السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقي ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أعادنا إلى مجالس الحديث شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها نحن جالسون طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، آخذين بوصية رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما أوصى الصحابة في حديث العرباض بن سارية الذي كان كما وصف العرباض أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. ما كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخبرهم أنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا؟ ما الوصية عندما نرى هذا الهرج وكثرة الكلام والاختلاط على الأمور؟ ما سفينة النجاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فقارب النجاة يكون بالتمسك بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والبعد عن البدع والأهواء والدنيا والشيطان، وأن يحكم المرء في حياته الكتاب والسنة في جميع حركاته وسكناته وقيامه وقعوده وجميع شؤونه. ومن هذا كان شأنه مقتدي بالكتاب والسنة يقول طاعة لله، سمعنا وأطعنا، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يكون في كل حياته يطبق الأحكام، هذا الذي يعصم وله الوقاية وله الكفاية من كل شر وبلاء وفتنة. أما من يرخي لنفسه العنان ويطلق لهواه الزمام فهنه يجر على نفسه الشر ويجر على غيره من عباد الله البلاء والشر. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: يوصينا أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه. وقال ابن القيم: فمن صحب الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه وعن الخلق وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب. وقال ابن عون: ثلاثة أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدع الناس إلا من خير. نعم، كيف تكون الهداية والكفاية لمن لا يتمسك بالسنة، لمن لا يؤمن بالسنة، لا يعلم عن حالهم من الشقاء والبلاء؟ يكفي أنه ما طاع الرسول عليه الصلاة والسلام، يكفي أن تكذيبه للسنة وكأنه يكذب بالرسالة وكأنه لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، هذه الكلمة تلزمك وهذه الشهادة تلزمك أن تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تؤمن بكل ما جاء به، أن تصدقه، أن تتمسك بكل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، أن نكون متمسكين بالكتاب والسنة، وهذا الذي أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام، أن نتمسك بالسنة. وهذه من الطاعة، أن نجلس ونتعاهد الأحاديث بالفهم والعلم والتطبيق. وها نحن الآن وصلنا في شرح الأربعين النووية إلى الحديث 26، كل سلامة من الناس عليها صدقة. وهذا هو اللقاء 29. إذن الحديث الذي بين أيدينا هو الحديث 26، ومن تسأل عن بقية الأحاديث فتم شرحها وهي موجودة في موقع قناة حامل المسك، هناك رابط في الفهرس، فقط تضغطي على الرابط ويعطيك جميع الأحاديث السابقة. نقرأ متن الحديث، الحديث 26، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. ترجمة الراوي: الراوي هو أبو هريرة رضي الله عنه، إمام العلم وإمام الحفظ وإمام الجهاد والصدقة والصيام والقيام، وإمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سبق الحديث عن سيرته العطرة في الأحاديث السابقة، فمن ترغب تعود لقناة حامل المسك وتجد هناك المادة مكتوبة ومسموعة. منزلة هذا الحديث العظيم: هذا الحديث حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين الحنيف، إذ يبين الأعمال الصالحة لا تقتصر على الإنسان نفسه، بل كل عمل فيه نصح للناس فيه أجر. وقال ابن العطار رحمه الله: ففي هذا الحديث عظم فضل صلاة الضحى وأنها تجزئ عن ذلك كله. وشرح الحديث الآن: جعل الله كل أنواع الخير الذي يبذله الإنسان في حق نفسه بالعبادة وفي حق غيره بالمعروف من صدقات البدن وما يتمتع به من الصحة والعافية. عندما نحرك هذه الأبدان بالعبادة والطاعة، بالصيام، بالصلاة، فهذا خير لك، هذه صدقة تبذليها بعبادتك على نفسك. لكن في حق غيره، أنت صلاتك لك، صيامك لك، قيامك لك. طب ماذا تأخذ الناس منا؟ ماذا يمكن أن ننال به الأجر في حق غيره بالمعروف؟ إذن سيكون هناك أنواع خير يبذل الإنسان، إما في حق نفسه، وهذا سيكون بالعبادة في تسبيحه وتهليله وبما يبذله من تحريك هذه الجوارح في طاعة الله، سواء كان بالأقوال أو الأعمال، لكنها هذه جميعها تكون صدقة منه على نفسه بالعبادة. طب وفي حق غيره؟ يكون بالمعروف، ويكون بالمعروف من صدقات البدن وما يتمتع به هذا العبد من أخلاق حميدة وأعمال جميلة يبذلها لخدمة الناس وإدخال السرور على الناس. أصل الصدقة ما يخرج المرء من ماله متطوعا به، هذا معلوم الصدقة. أنت حبا بذلك لا تؤثم إذا لم تفعليه، يؤجر فاعل ولا يؤثم تاركه، هذا المتصدق الذي يستحب هذه الأعمال فيخرج المرء من ماله متطوعا به. ولأن الشريعة الإسلامية جاءت باليسر والرحمة بالناس أجمعين، لم يجعل الله الصدقة حكرا على أهل الغنى ومن عنده فضل مال، بل وسع باب الخير والبر أمام عباده ليشمل كل معروف يبذل المسلم. تخيلوا لو أن كان فقط الصدقة بالمال، هذا الذي لا يملك المال، هذا الذي الله سبحانه وتعالى أجرى عليه الأقدار بأنه فقير لا يملك المال، هذا سيقع في قلبه الحسرة والألم، أنه يريد الدرجات العلى، أنه يريد أن يصل إلى أعلى الدرجات، وهذا ليس عندي من المال. فالله سبحانه وتعالى من رحمته وكرمه وجوده وبره أنه لم يجعل فقط الصدقة بالمال، بل كان الباب واسع مشرع أمام من أراد أن يبذل، فشمل كل معروف يبذل المسلم على نفسه وعلى غيره ليكون من الصدقات. وفي هذا الحديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه على كل سلامة من الناس صدقة، في كل يوم تطلع عليه الشمس. وكم سلامة عند الإنسان إذا كان يطلب من الإنسان أن يخرج صدقة على كل مفصل من المفاصل. وفي رواية لمسلم يصبح على كل سلامة ابن آدم صدقة، فإماطة الأذى عن الطريق صدقة، والتسليم على من لقيت صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وذكر الصلاة والصوم والحج والتسبيح والتحميد والتكبير، كل ذلك صدقة. ثم قال: يجزئ أحدكم من ذلك ركعتا الضحى. ثم قال: يجزئ أحدكم من ذلك ركعتا الضحى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: السلامة هي المفاصل، وقيل العظام، والمعنى واحد لا يختلف. كل عظم مفصول عن الآخر بفاصل فإنه يختلف عنه في الشكل وفي القوة وفي كل الأمور، وهذا من تمام قدرة الله عز وجل. وجاء في صحيح مسلم أن السلامة كم؟ 360 مفصلة، هكذا جاء في الحديث. والآن الشيخ ابن عثيمين ينبهنا على صدق الصادق المصدوق الذي أخبر بهذا الحديث قبل 1400 عام. ويأتي الطب الحديث وتطور الأجهزة والتصوير وما وصل له العلماء بعد كل هذه السنين أن يقولوا أن هناك في جسم الإنسان 360 مفصل، كما أخبر الصادق المصدوق الذي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم، من الذي أخبره؟ من الذي أنبأه؟ العليم الخبير، سبحان الله. هذا يدل، يقول الشيخ ابن عثيمين، على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخبر بأمور الآن مع تطور الأجهزة وكثرة الدراسات والبحوث إلى أن يصلوا إلى معلوم. هذا كان يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام قبل 1400 عام، لم يكن يكون هناك لا أجهزة متطورة، ولا كان هناك تصوير، ولا كان من هذه الأمور التي وصل إليها الآن الناس. فهذا يجعلنا نؤمن ونصدق، ويزيد إيماننا في كل يوم أنه يجب علينا أن نتمسك بالسنة وبكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يقرأ هذه الأحاديث كيف لا يصدقها؟ وهناك من العلماء من آمن ودخل الإسلام لأنه وجد بين أسطورها ما يصدق العلم الحديث. فيأتي المسلم الذي امتن الله عليه بالتوحيد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم أنت تأتي تنكر الأحاديث وما تحمل هذه الكلمات إلا الصدق والتصديق عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا هو الحديث الذي رواه مسلم والذي أخبر به الشيخ ابن عثيمين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بالمعروف أو نهي عن منكر، عدد تلك 60 و300 سلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. رواه مسلم. إذن السلامة، ما معنى السلامة؟ هي المفاصل، فكل مفصل من مفاصل الإنسان عليه صدقة لله تعالى من فعل الطاعة والخير كل يوم. وهذه الصدقة تكون بتحركها في الطاعة واشتغالها بالعبادة، فتركيب هذه العظام ومفاصلها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق بها ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة والمراد صدقة ندب وترغيب لا إيجاب وإلزام، فإنه يكفي في شكر هذه النعم أن يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات. الله سبحانه وتعالى امتن علينا بهذه المفاصل، نحن نتحرك نسير، ترغبي في الذهاب بالإياب وبكل راحة تقومي وتتحركي، وأنت تعلمي أن هناك من الناس من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالحرمان من هذه النعمة، فكيف أشكر نعمة ربي؟ كيف أؤدي شكر هذه النعمة العظيمة؟ هل كثرة المساس أفقد الإحساس؟ هل نشعر أنه كما اتفق أنا أقوم أسير؟ هناك من الناس من لا يسير، هناك من الناس من يريد أن يقوم من مكانه فلا يستطيع أن يتحرك. ألا نكون شاكرين؟ ألا نؤدي حق الله بما أعطانا؟ ألا نستعين بعطاء الله على طاعة الله؟ هل أستعين بهذه المفاصل بأن تتحرك يدي لنظر لتحريك هذا الريموت من قناة لقناة، أو أمسك هذا التليفون وأبحث؟ هذه مفاصل تتحرك، يدك، إصبعك. هناك من الناس من لا يحرك يديه. هذه القدم لما تأخذيها وتسيري تحمليها هذه القدمان إلى أماكن الله سبحانه وتعالى لا يحبها، من اجتماع الفسق والفساق والفجور والغناء والاجتماعات المحرمة التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، اللقاءات المحرمة، العمل الذي يكون في الأماكن التي يكون فيها ربا. اعلمي أن الله سبحانه وتعالى أعطاك ووهبك من النعم ما يقدر الله سبحانه وتعالى في لحظته بكن فيكون أن لا تكون هذه. فمن أراد أن الله سبحانه وتعالى يمد بالقوة والقدرة فعليه أن يستعين بها على طاعة الله. ولما رؤي الإمام الطبري، الإمام الكبير، إمام المفسرين، وهو وثب من مكانه إلى سفينة وكان تجاوز 100 عام، فلما رأوه وعجبوا من حاله نظروا إليه، كيف أن تستطيع أن تعمل ما لا يعمله الشباب؟ قال: حفظناه لله في شبابنا فحفظها لنا في كبرنا، أو كما قال الإمام الطبري: فحفظها لله في شبابه وصغره بأن استعان عليها في طاعة الله، فالله حفظ له هذه الجوارح في الكبر. لما تكون هذه المفاصل وهذه الجوارح تتحرك في طاعة الله، تتحرك لي تتقوى على طاعة الله، اعلمي أن الله يحفظك، وأن الله سبحانه وتعالى كما حفظتها في شبابك وفي صغرك أن الله سيحفظها عليك في كبرك، وأن الذي استعان بهذه الجوارح في اللسان أو في الأقدام أو اليدين على طاعة الله أن الله عظيم، أن الله كريم، يحميك كما حميت الجوارح من المعاصي والفسق والذنوب. وإن كان أعظم ما يمكن أن تشكر الله على ما أعطاك أن تأتي الواجبات وأن تترك المحرمات، هذا أعظم ما يحب الله منا. نبدأ بالفروض أولا. هناك من الناس من تأتي بالواجبات لكن معها محرمات وتتنفل تتنفل. يقال: يا عبد الله اعقل، أحب إلى الله أن تأتي الواجبات تترك المحرمات، ترك المحرمات عند الله أحب له من النوافل، لأن هذا فرض وواجب. ثم أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الوجوه الطاعة التي يتصدق بها الإنسان عن مفاصله، فذكر أن العدل بين اثنين بمعنى صلحا أو حكما، العدل بين اثنين، إما نصلح بينهما أو نحكم بينهما بالحق، هذا يكون صدقة. نعم صدقة، والصلح خير، لكن إن علم أن الحق لأحدهما فلا يميل عنه. طب ولو كان ابني، ولو كان أخي، ولو كان قريبي؟ أنت تعلمي كلام الله وأنت تقرأي بين السطور ما قال الله؟ قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. قال الطبري: وإذا حكمتم بين الناس فتكلمتم فقولوا الحق بينهم واعدلوا وأنصفوا ولا تجوروا ولو كان الذي يتوجه عليه الحكم هذا ذا قرابة لكم، ولا تحملنكم قرابة قريب أو صداقة صديق حكمتم بينه وبين غيري أن تقولوا غير الحق فيما احتكم إليكم فيه. وهذا الذي يحدث كثيرا، أنه لأن هذا ابني أو لأن أخي أقف معه ولو كان على باطل. أنت عاصية لله، أنت عاصية لأمر الله سبحانه وتعالى، أنت من صدقة المقبولة المبرورة التي يحبها الله أن تحكمي بالعدل. فذكر العدل بين اثنين، كان صلحا أو حكما، سأقول الحق ولو كان لي أو كان علي. هذا المؤمن الذي لا يهم كلام الناس، هذا المؤمن الذي لا ينظر أصلا إلى الناس، هذا المؤمن الذي ينظر إلى السماء، وإن كان له أو عليه سيكون على الحق، لأن هذا قرب إلى الله. تعدل بين اثنين صدقة، تعدل عدلك صلحك بين اثنين متحاكمين، فأن تحكم بينهما بالحق، أو متخاصمين أو متهاجرين بأن تصلح بينهما، صدقة منك عليهما لوقايتهما وحفظهما مما يترتب على المنافرة والمنازعة بينهما من قبيح الأقوال والأفعال. من هداية الله تعالى للمؤمنين ورحمته بهم أن وحد كلمتهم بالإسلام وجمع قلوبهم بالإيمان، فلما به شعثهم وأزال ضغائنهم وشفى صدورهم فكانوا إخوة في دين الله تعالى، متحابين متجالسين متبادلين كالبنيان يشد بعضه بعضا. انظروا في حال الأوس والخزرج، إخوان لأم وأب، وما كان بينهما من سنين الثأر والدماء حتى جاء الإسلام وجاء النبي عليه الصلاة والسلام، واستطاع أن يجمع الكلمة ويوحد الصفوف ويؤلف بين القلوب. سنين طوال ما استطاعوا، جاء عليه الصلاة والسلام في فترة وجيزة في أزمنة قليلة وألف بين هذه القلوب وجمع الكلمة، فأصبحوا متحابين متجالسين متبادلين. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعم، جاء الإسلام للتأليف، لإزالة الخصومة، للحكم بالحق. وفي الآية الأخرى قال سبحانه وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الله ألف بين قلوبنا، لو تأتي بكل مال الأرض وكل ما عليه لا تستطيع أن تأسري قلب أو أن يحبك إنسان، وكل ما نجد من الألفة والمحبة بعضنا لبعض هذا من الله، هو سبحانه وألف بين قلوبهم. وما من سبيل يزيد من لحمة المؤمنين ويؤدي إلى ترابطهم وتآلفهم إلا جاءت به الشريعة وجوبا أو ندبا، وما من طريق تؤدي إلى التفرق والاختلاف والضغينة والشحناء والقطيعة والبغضاء إلا حرمتها الشريعة وأوصدت طرقها وسدت سبلها. ولذلك أمرت الشريعة بالبر والصلة، وحرمت القطيعة، حرمت العقوق والقطيعة. وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية الإصلاح وأمر بالمبادرة إليه حتى لا يتفاقم الخلاف. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، بالمعنى أخروا هذين حتى يرجعا إلى الصلح والمودة. وأمرت الشريعة بإفشاء السلام وإطعام الطعام والحب في الله والزيارة فيه وإجابة الدعوة وتشميت العاطس، عيادة المريض واتباع الجنازة وحفظ حقوق الأهل والقرابة والجيران، وجعلت للمسلم على أخيه المسلم حقوق يحفظها فيؤجر عليها، وأرشدت إلى كثير من الآداب والأخلاق التي من شأنها أن تقوي الروابط وتديم الألفة وتزيد في المودة والمحبة بين الناس. وحرمت الشريعة الهمز واللمز والسخرية والغيبة والنميمة والقذف والبهتان والشتم والسباب والكذب والمراء والفجور والجدال وغير ذلك من الأقوال والأفعال التي من شأنها أن تسبب الضغائن والخصومات وتؤجج نيران الأحقاد والعداوات. ومع كل هذه الاحترازات الشرعية التي يربي الإسلام أهله عليها، فإن الإنسان وهو يعيش في صخب الحياة ومشكلاتها لابد أن يعتريه غضب، سهو، غفلة، يعتدي على أخيه بقول أو فعل في حال ضعف منه عن كبح جماح نفسه تسكين غضبه، وحتى لا يتسبب هذا الخطأ منه في الخصومة والقطيعة التي يغذيها الشيطان وينفخ في نارها ويؤججها. رتب الإسلام أجور عظيمة على الحلم وكظم الغيظ والعفو عن الناس، وقال سبحانه في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هؤلاء الذين لهم هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله أكبر. يعني الآن الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، المتقين الآن كل أعمالهم للناس كلها لها علاقة بالناس. الإنفاق من المستفيد من مال الناس؟ الفقراء، إما تكون لفقير أو تكون هدية للتأليف في القلوب، وهذا ينفق في السراء والضراء. والكاظم الغيظ، والكاظمين الغيظ هؤلاء من؟ أنت عن من تمسكي وتكتمي الكلام السيء والأفعال السيئة؟ والعافين عن الناس، كل هذا يتعلق في الناس. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالرحمة وأن نأتي بأسباب الرحمة وأن نسلك سبل الرحمة والمودة، وأمر المعتدي برفع الظلم والرجوع عن خطأ والاعتذار لما وقع عليه، لما وقع منه على أخيه. أمر هذا الذي اعتدى على الناس أن يرفع ظلمه عن الناس، أن يرجع عن خطأه، وأن يعتذر لهذا الذي اعتدى عليه وأخطأ في حقه. كل هذا لماذا؟ قوانين، تشريعات، إنها تشريعات ربانية عظيمة جليلة. لو أخذ الناس بها لما وجد الشيطان عليهم سبيل، ولا محلت في أوساطهم القطيعة والخصومة. ولكن الشيطان، وإن آيس كما قال عليه الصلاة والسلام أن يعبدوه المصلون في جزيرة العرب، لكن التحريش بينهم، فإنه لم ييأس من التحريش فيما بينهم، بث الفرقة والاختلاف فيهم، النيل منهم بالعداوة والخصومة. لهذا يزين للمعتدي سوء عمله وإصراره على خطئه وتماديه في جهله، يحرض المعتدى عليه على أنه ينتصر لنفسه وأخذ حقه والنيل ممن اعتدى عليه وعدم العفو عنه. وحينئذ تدب الخصومة والفرقة التي تتولد عنها طغينة قطيعة، يصل إلى الاعتداء والاقتتال. والله يا حبيباتي لو تسمعوا عن جرائم جرائم جرائم، وعودي إلى سبب الجريمة، عودي إلى السبب الذي قتل فيه الأب ابنه. يعني أنت الكل يعلم ما هي المشاعر اتجاه الولد سواء من أب أو أم، والله لو تعطيهم دمائك لتجري في عروقك لن تتأخري، هذا معلوم للجميع. ومع ذلك نسمع أن أب يقتل ابنه في ساعة غضب، يأتي الشيطان يحرش يهيج. والناس الآن مع بعدها عن الدين، بدل ما تؤلف أو تقطع على الشيطان السبل أو تسكت، تؤجج تؤجج تؤجج، تأتي بالكلمات والمواقف، لا تسكت، ربيه، افعل له، لو أنا مكانك أطرده، لو أنا مكانك. هذا كلام جهال، كلام ناس بعيدين عن الله وبعيدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا علاقة لهم بالدين. لما أتى شاب واستأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام بالزنا، فاحشة يا أخواتي، مجلس فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فاحشة، استأذن بالزنا، النبي عليه الصلاة والسلام أخرج سيف؟ طلب من الصحابة أن يضربوا؟ لا، كلمه، أصبح يكلم بكلام يؤثر فيه، أصبح يخاطبه ويجعل الكلام مرة تلو المرة تصل إلى قلبه ليس لعقله، لأن كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرر عليه، يكرر: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه؟ ولا يزال النبي يكرر يكرر ويسأله ويكلمه. والذي افتقدناه اليوم قضية ماذا؟ التأني، طول البال، الرحمة بالضعفاء، الرحمة بالأبناء والبنات الذين الآن يعانون. إحنا الآن ما نقول لك روحي اصلحي بين الجيران، إحنا نقول اصلحي في البيت الواحد. لما تجد الأب دائما في حال غضب متأجج على الأولاد، دائما الأم في غضب، طب الآن أنت ملتزمة وبفضل الله، الله من عليك وشرح صدرك للإسلام وأصبحت تتمسكي بالأحكام. يا أختي ما يصح، ما يصح إنك تمسك السيف وتريدي أنك تحاربي بالسيف أولادك وذريتك، لأن الآن هم ما فهموا اللي أنت فهمتيه. هم الآن يعيشون في مجتمع فيه ما الله به عليم، يرى الصديق كذا وهذا يعصي وهذا، وأنت الآن كأنك الآن تطلب منه أن يخالف كل المجتمع. التربية تأتي بالتأني وبالصبر وبالحلم وبالفهم، أن نتفهم مشاعرهم، أن نتفهم الوضع اللي هم فيه. لو الآن البنت أخطأت أنت خايفة على نفسك حتى لا يقول بنت الداعية أو ابن الشيخ يفعل كذا، هذا بس فقط همك؟ أما ما يهمك إنه الولد يضيع أو إنه الولد يتأثر أو إنك أنت تأذيه؟ ليس مهم عندك كلام الناس، لا تهتمي بكلام الناس، أهم شيء رب الناس. والله يعلم إنك تبذل المجهود، يعلم الله إنك تحاولي، إنك تجتهدي، لكن كما أنك كنت في فترة سابقة تمري في جهل وعشتي شيء، اتركي مساحة لأبنائك حتى أنهم يخطئوا، لا تطالبيهم إنهم يكونوا على الصراط المستقيم وهم لسه صغار. لابد من الخطأ والتصحيح، ولا ما هو دوري ودورك إذا أنا ما أصحح خطأه؟ علينا بالدعاء، علينا بالحلم، والله بالحب، والله إني مؤمنة أنه بالحب والاحتضان والصبر إنه الولد يرضى عن كل ما تعطيه من معلومة، لكن بالصراخ والضرب والتعنيف لن يسمع منك. أولاً هو سيبغضك، سيكرهك، لن يسمع منك. كيف الآن تربي؟ الأول يحبني ثم بعد ذلك يسمع مني. أما أنا أبدأ دائماً بالتعنيف، بأول حل عندي الصراخ، أول حل عندي التعنيف. إذن لابد أن نصلح ذات البين، الأب مع الأبناء، الأم مع الأولاد، مع الأهل، مع الجميع. لابد أن نعلم أن هذه صدقة، ليس فقط صدقتك أن تكون صلاة وصيام، هذه أعمال بارة يحبها الله، لكن تعلموا يا حبيباتي أن الله سبحانه وتعالى يحب النفع المتعدي دائما، ويعطي من الأجور على النفع المتعدي ما لا يعطي على شخصك. من أجل ذلك شرع الإسلام إصلاح ذات البين، لأنه النفع متعدي، أمر الله تعالى به وأباح للمصلحين ما حرم على غيرهم، لأن النفع متعدي، ممكن يعم أسرة، ممكن يعم عائلة، ممكن يعم قبيلة. فالآن الإسلام لما أراد الصلح والإصلاح بين الناس ويعلم المفاسد المترتبة على القطيعة وعلى النزاع، أباح للمصلحين ما حرم على غيرهم، فلا يتناجى اثنان دون ثالث إلا إذا كان غرض المناجي لأحدهما الإصلاح. هنا يؤذن لك أنك أنت الآن تناجي وتهمسي. قال تعالى في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا لمن، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فمن أصلح بين الناس يؤذن له بالتناجي، وقد يحتاج المصلح إلى بعض الكذب ليقرب بين المتخاصمين ويزيل ما بينهما من الضغينة، ويهيئ قلبيهما لقبول الصلح والعفو، وذلك كأن يخبر أحد الخصمين بأن صاحبه لا يذكر إلا بخير، وأنه متشوف لمصالحته وتحبك وتتحدث عنك. طبعا أكيد هي مستغربة وأنت تكذبي، لكن يؤذن لك بهذا الكذب. هو حريص على قربك ومودتك مع عدم حقيقة ذلك. أو يسأل أحد الخصمين إن كان خصمه ذكره بسوء عنده، فينفي وقوع ذلك مع أنه كان يمكن يشتم فيه ويسب فيه، وما قصده بكذبه إلا إطفاء نار الخصومة وإزالة أسباب الشحناء، فرخص له في ذلك مع قبح الكذب، ومع أن اللعنة تلحق الكذاب إلا في هذه المواضع الجميلة الطيبة التي سيتم فيها التأليف بين قلوب الناس. الآن ممنوع الكذب، بل إن لعنة الله على الكاذبين. لكن إذا كان هذا الكذب للإصلاح، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، هذا ليس كذاب، بل إن المصلح بين الخصمين منهي عن الصدق إذا كان صدقه يشعل نار الفتنة بينهما ويزيد فرقتهما. وهذا الحاصل، تأتي لابنها، الزوجة الآن غضبانة من زوجها، فتقوم الأم وتقول: هاي كيف تضعها في بيتك، سبتك وشتمتك، يلا انتي طالق. يعني الآن انتي كأم ماذا فعلتي؟ إثمك عظيم عند الله، انتي عملتي بعمل الشياطين، يفرقون بين المرء وزوجه، يفرقون بين المرء وزوجه، انت هذا اللي فعلتي. انت تقولي: لا انا قلت بس اللي فعلته. طب ما هي اللي قالته وذكرته امامك امانه، ما يصح تنقليه. انت اذا سئلتي عن شيء تعلمي ان كلامك يسبب الفتنه، يحرم عليك ان تقولي ولو كان صدقا. واللي ينقل الكلام بين الناس على وجه الافساد، هذا ماذا يسمى؟ ماذا يسمى هذا الذي ينقل كلام فلان إلى فلان وفلان إلى فلان؟ هذا النمام، هذا النمام، حتى لو كان صادق، وإن كان صادق النمام. والنميمة من كبائر الذنوب، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام إلا بعد أن يلقى من الله ما يستحق، لأنه الذي يفعله لا يستطيع الساحر أن يفعله في سنين. يفرق ذات البين، الكلام يفرق بين الأحباب، يجعل البغض في قلب هذا على هذا، فما يصح. ولو كنت صادقة ما يتقول كل واحدة تقول لك، تقول أنا لا بس أقول اللي صار. يا حبيبتي ما يصح أنك تقول اللي صار، ما يصح تنقل الكلام حتى لو كان صدقا. أنت مأمورة بالإصلاح لا بالإفساد، والإصلاح بين ذات البين أمر من رب العالمين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، والاشتغال بالصلح بين المتخاصمين أفضل عند الله من الاشتغال بنوافل العبادات. الاشتغال إنك تصلحي وتؤلفي أحب إلى الله من نوافلك. لذلك أي واحدة منا، أيا كان، بين أختين أو أخوين أو أم وأب، أخت أيا كان، زوج وزوجة، اعلمي أن الله سبحانه وتعالى يقبل عبادتك بالتصدق عليهم والتأليف أحب إلى الله من أن تشتغلي بالنوافل العبادات القاصرة لتكون فقط لك، لما في الإصلاح بين الناس من النفع المتعدي الذي يكون سبب في وصل الأرحام قطعت، زيارة إخوان هجروا، نظافة القلوب مما علق بها من أدران الحقد والكراهية. وذلك يؤدي إلى ماذا؟ متانة المجتمع، قوته، تآلف أفراده، تماسكه، نحمي البيوت. ما تسمع عن نسبة الطلاق؟ ما تسمع عن الأطفال اللي بيعانوا، شباب مراهقين؟ كل هذا من ماذا؟ طلاق، يؤدي إلى الألم، يؤدي إلى كوارث، تشتت الأسرة، وويل له، ثم ويل ثم ويل لهذا الذي يفرق ذات البين، لهذا الذي يكون سبب في فرقة الناس والكراهية والبغض وتأجج النيران في البيوت. لأن هذا ما فعل أشد مما يفعل الساحر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصدقة إصلاح ذات البين، إن أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. إذا ما وسعتك أموالك أن تشمل الناس وتعطي، فلتسعهم أخلاقك. إذا ما وسعت الناس بأموالك، سعيهم بأخلاقك. قال الشيخ السعدي: والساعي في الإصلاح بين النفس أفضل من القانت. هذا كلام يعني عظيم. والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة. الله أكبر. يعني أنت الآن عند الله إنك تصلح أحب إله من قيام وصيام وصدقة. والمصلح لابد أن يصلح الله سعيه وعمله. سمعتم ماذا قال الشيخ السعدي؟ والمصلح لابد أن يصلح الله سعيه وعمله. الساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة. والمصلح لابد أن يصلح الله سعيه وعمله وباله. ك كما أنك أنت تؤلفي، الله سيؤلف بين قلبك وقلب أحبابك. كما أنك تجمعي الكلمة، الله سيجمع شملك. كله يعود علينا يا حبيبات، كله يعود علينا، سواء كان إيجابا أو سلبا. اللي يفرق، اللي يفرق هذا سيعود عليه، وستذوقي من الآلام كما آلمتي. وليجمع، الله سيجمع شمله ويصلح باله ويريح باله كما أنه أراح بال الناس. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وفي رواية: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن والعياذ بالله تحلق الدين. اللي يفرق هو ما يحلق الشعر، يحلق دينه، يحلق ما له من الأعمال، يحرقها. فأفضل كما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة صلاح ذات البين، لما يترتب على ذلك من مفاسد. اسمعوا كلام الشيخ السعدي درر مثنيا على المصلحين، ماذا قال؟ ألا وإن المصلحين بين عباد الله لهم الرتب السامية والمحل الأعلى، وقد حازوا الشرف والأجور الكثيرة ورضى المولى، يأتون إلى المتباعدين فيقربونهم، وإلى الذين فرقتهم الأغراض الدنيئة فيؤلفون بين قلوبهم ويجمعونهم، فلله درهم، ما أفضل أعمالهم وما أرفع مكانهم وأكمل أحوالهم، فكم حصل بسعيهم المشكور من خيرات وبركات، وكم اندفع بعملهم المبرور من شرور ومفاسد وآفات، وكم قمعوا من ضغاء وإحن، وكم أخمدوا بإصلاحهم ولطفهم من شرور وفتن، فيا فوزهم بمكارم الأخلاق، ويا سعادتهم عند لقاء الملك الخلاق، ويا فلاحهم إذا أكرموا بجنات النعيم ووقوا من عذاب الجحيم، فتمت لهم حينئذ العيش الرضية في جنة عالية قطوفها دانية، وقيل لهم كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية. انتهى كلامه رحمه الله. وتعين الرجل في دابته، وهذا أيضا أليس من حسن الأخلاق؟ أليس هذا من الصدقات اللي يحبها الله سبحانه وتعالى؟ نؤلف، نجمع، نصلح المتخاصمين، نحكم بالحق وبالعدل، ثم يطلب منك أن تكوني على أخلاق رفيعة عالية. قال عليه الصلاة والسلام: وتعين الرجل في دابته، في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. يا الله، لما تنظري في الأحاديث وتنظري إلى تربية النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين، رؤوف رحيم والله. يعني مسألة أني أحمل كيس لأختي أو أعينها أو أمشي معها، أنا مأجورة؟ إلى هذه الحد التربية، يعني يقال لك ما يوجد شيء في حياتك إلا النبي عليه الصلاة والسلام، تجدي أن يربينا على مكارم الأخلاق. ما أجمل إني أنا الآن أطبق فعلا سنة، أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يفعل ذلك، أطيع النبي عليه الصلاة والسلام وأقول سمعنا وأطعنا، أخذ الأجور طاعة لله وطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وأعين إخواني على ركوب دابتهم. الآن مثلا، الآن غيرها من وسائل النقل، أختي تريد أن تصل إلى مكان ما عندها سيارة، أنا أقوم بذلك. هناك من الرجال الطيبين يعطي أخوه سيارته، يوجد عند جاره مشكلة يريد أن ينقل أحد إلى المستشفى، يقوم ويسارع بذلك. الآن إحنا نمدح هؤلاء ونقول ما أطيبهم وما أجملهم، بل هؤلاء ما يعلمون أنهم هم مطبقين للدين، أنهم هم يفعلون ذلك طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ألا نستحضر فعلا أنه في طاعة لرسولنا عليه الصلاة والسلام، سمعا وطاعة لما أمر الله ولما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فأنقل إخواني مهما كانت وسائل النقل الآن، إن ما استطاع الركوب أو يعينوا بوضع المتاع عليها، تخيلوا تحمل معها الأكياس، يحمل مع جاره الأكياس، هذه صدقة. نعم صدقة، والمتاع هو ما يتمتع به في السفر، من طعام وشراب وغيرهما. والمراد هنا هل الأخوة بالنسب؟ لا، المراد بالأخوة هنا الدينية، أخوي مسلم مثلي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنا كذلك، موحدين، الأخوة الدينية لا النسبية هنا. فالمسلم أخو المسلم، يرجو له من الخير ما يرجوه لنفسه، فيبذل المسلمون بعضهم لبعض كل أنواع المعروف. فإذا أعنت إخوانك أن تحملي معهم الأغراض أو توصليهم، استحضري بذلك أنك فعلا تقومي بعبادة عظيمة مأمورين فيها، حثنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام، يجب علينا أن نحسن إلى الناس وأن ننفعهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم. ما أجمل من يكون ساير في الأرض ما له إلا إدخال السرور على الناس. والله يا حبيباتي تجد الناس تحبه وله مكانة في القلوب، وانظري إلى الناس كيف يحبوه، مع أنه ممكن يكون فقير، ممكن يكون أصلاً ليس عنده لا درجات علمية ولا مناصب ولا شيء، لكن فقط يساعد، فقط يخدم أي خدمة، يحمل معهم، يساعدهم، يرفع عنهم الأذى، أي شيء. وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته، وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. وأحب الأعمال إلى الله سرور يدخل المسلم على مسلم، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وقال صلى الله عليه وسلم: كل سلام عليه صدقة، كل سلام عليه صدقة، كل يوم يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة. يا الله، يعني فقط تأتي تسألني عن الطريق، حتى لو كنت في نفس المكان، يعني أنت موظفة الآن في مكان، أتى واحد من الخارج غريب ما يحفظ المبنى، فسألك عن غرفة كذا، سألك عن رقم كذا، سألك أين الإدارة، أنت الآن دلتي على الطريق. أنت تعلمي أنه فقط هذه الدقائق أو ممكن تكون ثواني أشرتي بيدك قلتي اذهب من هناك أو اذهب من هناك، تعلمي أنه هاي صدقة؟ يعني ليس المطلوب منك أن تخرجي الدنانير، ليس المطلوب منك الآن أنك تخرجي مال وتضلك تبذلي، طب هذه صدقات نقدر عليها في كل وقت وحين. واحد في منطقة يحفظ منطقته، وأتى واحد من الخارج غريب تجدي يقف جنبه بالسيارة. والله يا أخواتي إني أنا رأيت أجمل من ذلك، وإحنا كنا في سفر بر، لدرجة أن هذا الرجل الكريم طوال الطريق إحنا ندعو له بالخير، لأنه ما دلنا على الطريق، لا أصر إلا أنه يمشي بالسيارة، مع أن كانت مسافة، إلا أن يمشي بالسيارة أمامنا يدلنا على المكان. فطوال الطريق تدعي لهذا الرجل الكريم الأخلاق الطيب الذي تصدق علينا بوقته حتى يدلنا على طريق، لا يدلك فقط بالإشارة، لا، يصر أنه يذهب بسيارته ويأخذ من وقته ويمشي حتى يوصلك للمكان آمنة. وأنت تدعي لهذا الرجل بظهر الغيب لأنه كريم الأخلاق، ما أعطاك مال لكن أعطاك فعلا صورة حقيقة للإسلام والمسلمين، صورة حقيقة للإسلام والمسلمين، أن هذا هو فعلا المسلم اللي يخدم أخوه المسلم اللي يعينه. ولا تعلمي كم أن الله يعطي هذا العبد من الأجور العظيمة فقط لأنه أدخل السرور، لأنه أمن خائف، لأنه أعان في طريق. وهذا هو الإسلام، وكل هذا من باب الحظ على التعاون والتناصر. وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أنت الفقيرة في عون الفقراء مثلك، لكن من الذي سيعينك؟ من الذي سيسهل أمرك؟ العظيم الكريم الذي بيده السماوات والأرض. من والله في عون العبد، هذه عبارة عظيمة، هذا حديث عظيم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أسأل الله أن يجعلنا كلنا ممن يعين الناس. ومن الصدقات أيضا ماذا في الحديث؟ الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة صدقة عدوى. أي صدقة؟ هذه موضوع آخر يا أخواتي. سواء كانت طيبة في ذاتها لأنها في حق الله كلام طيب أصلاً، أصله طيب كالتسبيح والتكبير والتهليل، أو في حق الناس كحسن الخلق، صدقة صدقة. سواء كان في حق الله كلامك الطيب، تسبيح، تكبير، تهليل، وأعظم وأطيب الكلام كلام الله القرآن، أو كان في حق الناس حسن الخلق والكلام الجميل اللي نتبادله. الكلمة عنوان المرء، تترجم عن مستودعات صدره، وتبرهن عن مكنونات قلبه، وتدلل على أصله وعقله، وتنبئ عن إيمانه أو نفاقه. وقد قيل: فم العاقل ملجم، إذا هم بالكلام أحجم، وفم الجاهل مطلق، كلما شاء أطلق. والعاقل من لزم الصمت إلا عن حق يوضحه، أو باطل يدحضه، أو خير ينشره، أو علم يذكره، أو فضل يشكره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وترك فضول الكلام، وما أدراك عن فضول الكلام، وبترك الفضول تكمل العقول. والخرس خير من التفوه بالباطل، والبكم خير من النطق بالكذب والزور. وشر الناس مائل بمقاله، مميل بلسانه، مبطل بكلامه. وشر الكلام ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ممن تنبو عن قبوله الطباع وتتجافى عن استماعه الأسماع. عثرات القول طريق الندم، والمنطق الفاسد الذي لا نظام له ولا خطام عنوان الحرمان ودليل الخذلان. وكم من كلمة يا أخواتي فعلت الأفاعيل وفرقت، وكم من كلمة جمعت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. يا الله، نعوذ بالله من الخذلان. هذا متفق عليه. وعند الترمذي: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها في 70 خريفا في النار. يا الله، إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، هو بوجهة نظره أنه كلام عادي، لا يرى بها بأسا، يهوي بها 70 خريفا في النار، أعاذني الله وإياكم. وعن بلال بن رباح، عن بلال بن الحارث رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، انظروا هناك هوت فيه 70 خريفا في النار. طب الآن الكلمة نفسها كلمة، لكن سيكتب الله له به أجر ما الله به عليم. إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقى. يا الله، ما أجمل هذا الكلام. يعني أنت الآن كلمة قلتيها، علمتي معلومة، وكل الناس ذكرتيها. طب الآن أنت أرسلتي رسالة فيها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وكل الناس وصلتها الرسالة وسبحت، هل ممكن هذه تلقي الله والله راضي عنك إلى يوم القيامة؟ نعم، علمتي معلومة الناس ما تعلمها، علمتي الناس صلاة كانت تجهلها، رحم الله من صلى 4 قبل العصر، والناس تصلي بسبب هذا الحديث وبالكلمات اللي أنت نشرتيها. ما لك من الأجور؟ ما يظن أن تبلغ؟ ألفتي بين قلبين، جبرتي خاطر مكسور، واحدة خاطرها مكسور اتصلت تريد أنه بعض الأحيان تتكلم عن الأخوات. أخواتي أنت حقيقة ما تعطيها حل، حقيقة يعني ممكن يكون الأمر جدا يعني بينها وبين زوجها، أنت ما تصلي لهم، فقط تسمعي لها، فقط تدليها مثلا على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدليها على أي شيء، وتجبري خاطرها والآن ترتاح وتنام. هذه فقط كلامك البسيط اللي قلتيه يمكن تبلغ رضا الله إلى يوم القيامة. وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليها بها سخطه إلى يوم يلقى. تكلمت بكلام أوجعت اللي أمامها لدرجة ممكن أن يصيبه جلطة. أنتم مستغربين؟ لا، هناك في كلام يسبب للناس جلطة. تسبب للناس ألم، تسبب للناس حسرة، كلام استغفر الله يكون في الدين غير صحيح، يكتب الله عليه بهذا الكلام سخطه إلى يوم يلقى، كلمة ترفعنا في الجنة وكلمة تنزل في النار. أسأل الله يعيدنا وإياكم من النار، يجعلنا من اللي يتكلمون بالكلام الطيب. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ ماذا قال النبي؟ ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ الكلمة الطيبة مغنم، والكلمة الخبيثة مأثم. للألفاظ والكلمات دلائلها ومعانيها التي تحمل في طياتها الخير، فيجازى عليها الإنسان بالإحسان إحسانا، أو تحمل في طياتها الشر والفحش والبذاء، فيجازي عليها بالسيئات المضاعفة إلى يوم المعاد. وإن لجارحة اللسان أعظم الأثر في حياة المسلم دينا ودنيا، ربط الله عليها الفلاح وعلق عليها السعادة أو الشقاوة في العاجل والآجل، ورتب عليها الجزاء والعقاب. على الكلام على الكلام، على الكلمات على الكلمات، بكلمة واحدة العبد يدخل في الدين، بكلمة واحدة يدخل العبد في الدين والملة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دخل الدين. كلمة التوحيد الخالصة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أليس فيها يدخل الدين؟ نعم. وبكلمة واحدة يتبوأ العبد في الجنة، غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وبكلمة أخرى يزل العبد في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، يسب والعياذ بالله الدين، أو يسب غير ذلك. وهذا الذي حقيقة نأسف والله نحزن، إن مسلم تسب حتى أن يصل السب والشتم إلى ما لا يعقل أصلا أن يسمع، فيخرج من الدين. فلرب كلمة أوردت صاحبها الموارد فندم عليها ولا ساعة مندم. إذن الإنسان لا يقول شيء يندم عليه. إن الكلمات هي الترجمان المعبر عن مستودعات الضمائر والكاشف عن مكنونات السرائر. فإذا أردت أن تستدلي على قلب إنسان فانظري إلى كلماته وألفاظه، فإنها الدليل على ما يكون في قلبه من خير أو شر، شاء أم أبى. قال الإمام يحيى بن معاذ التابعي: القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها، فانظر إلى الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه. اللي تتكلم عن الناس هذا اللي في قلبها، الحسودة تتكلم بالحسد، المحبة للناس تتكلم بالحب للناس، الطيبة تتكلم بالطيبة، الخبيثة تتكلم بالكلام الخبيث، كلام جارح سب شتم تقول لك أنا ما يستطيع أحد إنه يدعس على طرفي. لماذا؟ لأني أنا أعطي كلمتين وحجم الناس. أنت تتباهي إنك أنت بعيدة عن الدين، وإنك أنت تتفتخري إنك أنت مش متبعة ولا مطيعة للرسول عليه الصلاة والسلام. أنت بماذا تتفاخري؟ بأذاك؟ أنت ما تعلمي إنه كلمة من كلماتك ممكن تهوي فيك في جهنم 70 خريفا؟ هذه الألسن كما قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها، فانظر إلى الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه. والله للسكوت والصمت خير من كلام يؤذي ويوجع ويبعد الإنسان عن رضا الله إلى يوم القيامة. الكلمات اللي تنطق بها الألسن وتتحرك بها الشفاه لها شأن، وأي شأن. فكم من كلمة أفرحت وأخرى أحزنت، وكم من كلمة فرقت وأخرى جمعت، وكم من كلمة أقامت وغيرها هدمت، وكم من كلمة أضحكت وأخرى أبكت، وكم من كلمة شرح لها الصدر وأنس بها الفؤاد وأحس بسببها سعة الدنيا، وأخرى انقبضت لها النفس واستوحشها القلب وألقت قائلها أو سامعها في ضيق أو ضنك، فضاقت عليه الدنيا على رحابتها والأرض على سعتها، وكم من كلمة واست جروحا وأخرى نكأت وأحدثت حروقا. أليس هذا صحيح؟ كم من الناس تجلسي معاه مثل البلسم، مثل البلسم، تحبي منطقه وتحب كلامه، وكم من إنسان طالما يجلس إما محرق للحسنات أو غيبة أو سب أو كلام يضيق الصدر أو يعني، فهذا موجود. كلمة أنت تقوليها تؤلف بين قلبين، وتسعديهم، وكلمة ثانية تفرق بين الناس وتعذبيهم. قال العلامة ابن القيم الجوزي رحمه الله: إن من الناس من يهون عليه التحفظ والاحتراز عن كثير من أفعال الحرام من الظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركات لسانه، حتى أنك لترى الرجل يشار إليه بالدين والعبادة والزهد ونحوها من صفات الخير، ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات، ويتقلب في المحرمات ولا يبالي بما يقول، يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بالكلمة الواحدة في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، والله المستعان. ولأجل هذا كان من أولى الاهتمامات في حياة المسلم حفظ لسانه إلا من الخير، وإحسان كلامه وإطابته وحفظه عن قول كل شر. وإذا أنعم الله الكريم على العبد بصدق اللهجة وطيب الحديث وجمال المنطق شرف قدره وحمدت سيرته وحسنت عاقبته، فملك قلوب الناس وأمنه على أقوالهم ووصاياهم وأماناتهم. من صلح منطق لسانه وطاب ظهره ظهر ذلك على سائر عمله من صلح منطق لسانه وطاب ظهر ذلك على سائر عمله فأكسبه حسنا وأجرا وقبولا، ومن فسد منطقه وخبث انعكس أثره على سائر عمله. أنت ممكن تقدمي أعمال كثيرة جيدة وتكون بأموال أو أمور ما يستطيع غيرك أن يعطيها، تفسدي عليك ذلك كله بكلمات تجرحي فيها الناس، تجرحي فيها الناس. الآن تخيلي أنت تعطي لإنسان هدية قيمة، بعد ذلك تمني عليه أو تكلمي كلام يجرحه، والله لأنه كلامك عنده كان له تأثير أكثر من هديتك. فالكلام شيء خطير يا أخواتي، كلمة تكسرنا، كلمة ترفعنا، كلمة تبكي تنزل الدموع، وكلمة تفرح. الكلام هو حصاد اللسان، ولذا كان لزاما على المرء العاقل أن يكون كلامه فيما يعود عليه بالنفع ويجنب الضرر، وأن يحترس من زلله، وأن يحذر من فضوله بالإمساك عن كثيره والإقلال منه إلا ما كان في طاعة الله سبحانه وتعالى من تهليل، تحميد، ذكر، تسبيح، دعاء، استغفار، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، تعليم، فإن الإكثار منه هو النجاة. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: أطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق فكف لسانك إلا من خير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة صدق عنك. وعن أبي المقدام عن أبيه عن جدي قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء يوجب الجنة. قال: عليك بحسن الكلام، عليك بحسن الكلام وبدل الطعام. الله ما أجمل إني فعلا أنا أكون طيبة أتصدق بكلامي. طب أنا أسألكم سؤال، كثير من الحبيبات المباركات يقال لها السلام عليكم، سواء رسالة أو كلام، تسأل عن سؤال. الآن لا تعتقدي أنه الناس كلها مش مشغولة، يعني كل الناس، إذا أنت كنت عندك أشغال فقد تكون عند الناس أضعاف مضاعفة من أشغالك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما تقدري عليها، ما تستطيعي أنك تردي بكلام، ما تستطيعي تقولي جزاك الله خير، ما تستطيعي أنك تطيبي خاطر من أمامك بكلمة. وسبق وقلت لكم أنا يعجبني هاي الاستيكرز الجميلة، جميلة جدا، فيها كلمات معبرة لطيفة، يعني تجعل كلامك يصل إلى الناس، بس فقط أنك أنت الآن ماذا تفعلي؟ ترسلي رسالة، أنت فعلا تريدي أن تقولي كلام كثير، دعاء جميل، هذه تغني وتسعد. فلذلك لماذا نبخل؟ لماذا يا أخواتي الحبيبات؟ والله العلم أنا بالنسبة لي ليست كثرة الكتب ولا أنك تقولي لي كم تحفظي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة، ما قال لأكثركم حفظا ولا أكثركم صلاة، لأحاسنكم أخلاقا. أخلاقك تدل على دينك، يعني أنت الآن على علمك وعلى درجة علمك ما تردي السلام، أنت على كل هذا الفهم وحفظ القرآن يقال لك السلام عليكم وما تردي السلام. والله يا أخواتي إنه هذا الشيء، أو إنك تردي على إنسانة، طيب هي الآن قصدتك، أرسلت لك رسالة، اعتذري، قولي تأخرت، قولي أنا أعتذر تأخرت عليك، لكن ما يهتم فيك إنسان ثم أنت تهمشيه، ما تكوني أنت الآن يشار إليك بالبنان أنه هذه حافظة، هذه عندها علم، هذه كذا. هكذا يرد الناس اللي يمثلون الدين. ما تكوني أنت ثغر يدخل عليه الناس ويقال هكذا أخلاق حملت قرآن، هذه حمل أخلاق داعية، هذه أخلاق. ما تكوني أنت هكذا. خذي عهد على نفسك أن تتصدقي يا أختي. ما معنى مال يسع كل العالم؟ ما معنى مال لهذه الدرجة؟ لكن والله كلمات كلمات، ما أجمل ما أجملها كلمات. وعليكم السلام، جزاك الله خير، بارك الله فيك. حتى لو أذاك ناس، حتى لو أنت الآن تلقي الأذى من الناس، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، ماذا؟ كأنه ولي حميم. الله قال وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لذلك أنت الآن بكلمات بكلمات تبلغ رضا الله إلى يوم أن تلقي الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخلق، وأن يعيننا على كل قول وعمل يقربنا. يلا، وبعد ذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. يعني كل خطوة يمشيها العبد إلى الصلاة، سواء بعدت المسافة أو قصرت، حتى لو كان في بيتي، يعني حتى الخطوات اللي تحملني إلى غرفتي. نعم يا حبيباتي، نعم نعم. الله سبحانه وتعالى المفاصل لما تتحرك في رضا أنت مأجورة، كما أنها لو تحركت هذه المفاصل في سيئات على هذا العبد الوزر. وقال صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. الآن أنت لما يأتيك ضيف، إيش بتعملي؟ تقومي بإعداد الضيافة التي تليق بضيوفك وتعبري عن كرمك. يا الله ما أجمل الحديث لما تعلمي أن الذي يعد لك الضيافة في الجنة ليس في الأرض. لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من الذي يعد لك؟ الله. الله إن من اعتاد الذهاب إلى المساجد فإن الله يعد له منزله ومكانه وضيافته من الجنة كلما ذهب إلى المسجد، فيكون ذهابه سبب في إعداد منزله في الجنة. يا الله ما أجمل الدين، طهارة، نقاء، كل الدين طهارة، أقوال، أعمال. هذا المسلم، هذا المسلم يا حبيبات، في أخلاقه، في حركاته، دائما طهارة. وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. فلنبشر بخير، فلنبشر بخير ونحن نمشي إلى الصلاة بالفضل العظيم. فكيف إذا كان مع ظلمة في الطريق أو برد قارس للرجال والمأمورين بالصلاة؟ أسأل الله يثبت أبنائنا وأزواجنا. كيف إذا كان هناك أذى وحر؟ هذا كله يعظم الأجر. لذلك عليكم بالأزواج والأبناء، علموهم. أنت يا ابني في كل خطوة لك يرفعك الله بها درجة، يحط عنك خطيئة، يعد لك الضيافة في منزلك، أنت تبني قصور في الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وأيضا من الصدقات ومن أجمل الصدقات التي نتصدق فيها عن 360 مفصل وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، محو الأذى وإزالته عن الطريق وهو كل ما يؤذي المارة، فإذا أميط عن طريقهم فإنها صدقة. ومن الأذى في الطريق كل شيء يؤذي من النجاسة ولا القدر أو مما يعيق السير، وضع السيارات بطريقة تغلق على غيره، هذا أذى. أنت نحي الأذى عن الناس، تجلسي في مكان اتركي نظيف، اتركي الطريق نظيف، لا نلقي القمامة في الطرقات، فهذا يعني شيء مؤذي سواء للبصر أو لغيرك. أنت تجلسي في مكان غيرك سيجلس فيه، ميط الأذى عن الطريق. كل هذه صدقات من غير مال. كل ما يأتي ينجس الملابس أو البدن مثل الذين يقضون حاجاتهم في أماكن يجلس فيها الناس، هذا أذى، هذا فيه وعيد شديد، وكل ما يتعرض له الذي يسير في الطريق من عائق شجر أو حجر، الذي يتعمد وضع الأذى للناس في الطريق آثم، آثم الفعل، محرم تحريم أن يفعل هذا. وأما من يزيل ذلك الأذى، يجتهد في إزالة الأذى عن المسلمين، يؤجر. لو نحيتي شوك، لو نحيتي زجاج، تعلمي أن الناس تمر ممكن تتأذى، والله لا تلقي ثمرة عملك الصالح في الآخرة، والله لا تتقلب بالنعم بأعمال بسيطة يسيرة، فقط أني أبعد شيء يؤذي الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجر على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين، لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. نحى غصن شجرة يؤذي الناس، أدخل الجنة بذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي الناس. طب وما بالك اللي تنحي الأذى عن طريق المسلمين وعن قلوب المسلمين، عن قلوب المسلمين. هل تنحية الأذى من الطريق أهم من تنحية الأذى من القلوب؟ لا والله، اللي تنحي الأذى عن قلوب المسلمين، عيون المسلمين، لها أذى، لها أجر عظيم. إن من الأذى مما يؤذي الناس في طرقاتهم وأماكن جلوسهم، فنجد من يؤذيهم لعدم إعطائهم الطريق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس على الطرقات، إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، يعني فقالوا: ما لنا بد، يعني لابد أنه نجلس، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. طب لما أنا أجلس متبرجة والزينة والعطور، أي أذى، أي أذى، وين غض البصر؟ أنت الآن في الطرقات أنت أذى، لابد من تنحيته. التي تزيل الأذى من طريق الناس مأجورة. زيل الأذى، أي أذى يؤذي الأبصار من المناظر ومن اللباس. نحي الأذى عن القلوب بالكلام والضحك والمواقف المشينة. يا أخواتي الحبيبات، تنحية الأذى ليس فقط مادي وحسي، بل والله أيضا معنوي. كل شيء تعمليه تنحي فيه الأذى عن طريق المسلمين، تكوني أنت سبب في عفة شباب المسلمين. أنت نحيتي عنهم أذى كبير لما استترتي وتسترتي، وكنت دائما مستورة، لا عطور لا زينة، والله إنك نحيتي أذى كبير. أعنتيهم على العفة والعفاف والطهارة، أعنتيهم في الطريق يغضوا البصر، يكفوا الأذى، يتحرشون بالبنات، يلاحقوا البنات. طب السبب؟ أنت أذيتيهم، أنت أذيتيهم بلباسك، أذيتيهم بعطورك، أذيتيهم بمكياجك، أذيتيهم بالألوان التي تصرخ. فنحي الأذى، ليس كل شيء رح يأتيك شوك. الآن ما في شوك، الحمد لله الطرق نظيفة، لكن ممكن نكون إحنا الأذى اللي في الطريق، لما يكون الرجل سيمر من المكان وأنا في كامل التبرج والزينة. وكذلك نحي الأذى عن الأسماع، نحي الأذى عن الأسماع فلا تقولي إلا خير، نحي الأذى عن القلوب فلا تقولي إلا خير. وهذا والله معنى واسع، لا نجعل فقط في الأمور الحسية، بل المعنى واسع، أن تميط الأذى عن الطريق وعن القلوب وعن الأسماع. طب وفي حديث الذي يرويه مسلم، أبو ذر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يكفي مما وجب على السلامة من الصدقات صلاة الضحى. ركعتان، لأن الصلاة عمل بجميع أعضاء البدن، المفاصل كلها تتحرك في الصلاة، في الركوع والسجود، فتشمل جميع ما ذكر من الصدقات. يا الله كرم واسع جود من، يعني الآن كل هذا الذي تكلمنا، لما تصلي الضحى سيكتب الله لك كل هذه الأجور العظيمة. طبعا اللي تأتي في كل هاي الأعمال هذا إحسان، ولن تكون درجتك مثل درجة المقتصد أو الشخص الذي لا يريد أن يفعل شيء. كل من تنظر إلى الفردوس الأعلى، كل من تنظر إلى أن تكون أقرب واحدة إلى العرش، لا تتركي لا أقوال ولا أعمال تعلم إنها توصلك إلى رحمة الله وإلى مجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تفعليها. قال الشيخ ابن عثيمين إنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجزئ من ذلك، أي بدلا عنه، لأن من هنا البدلية بمعنى بدل، ركعتان يركعهما من الضحى، فإذا ركعت ركعتين من الضحى صار الباقي نفلا وتطوعا. فيؤخذ من هذه الرواية، يقول الشيخ ابن عثيمين، أنه ينبغي للإنسان أن يداوم على ركعتي الضحى، داومي عليها لا تتركيها. وجه ذلك أنها تأتي بدلا عن هذه الصدقات، بدل عن 360 صدقة. وهذا القول هو الراجح عند الشيخ ابن عثيمين، أن تسن المداومة على ركعتي الضحى، لا تتركيها وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح في رأي العين، يبقى هذا الوقت لما ترتفع الشمس صلاة الضحى إلى قبل زوال الشمس بعشر أو خمس دقائق. لكن أفضل وقت للضحى لما يشتد الحر، لما ترمض الفصال، صلاة الأوابين، هذه لما يشتد الحر هنا أفضل وقت للضحى. لكن طبعاً إحنا نصلي في أول وقتها، ثم نصلي لما يشتد الحر. إحنا نريد أعمال، إحنا ما عندنا أعمال، إحنا فقراء، إحنا لم يكن لنا من الأعمال التي كانت للصحابة، جاهدوا، قدموا أموالهم وأولادهم وهاجروا، إحنا ما عندنا أعمال يا أخواتي الحبيبات، اللي نريد صحبتهم فأعمالنا قليلة، فنكثر نكثر. لن أترك قول ولا عمل، أنا أريد أن أجاورهم، أنا أريد أن أكون في صحبة محمد صلى الله عليه وسلم، أنا محتاجة، أنا فقيرة، سأكثر من الضحى، سأطعم الطعام، سأنحي الأذى عن طريق المسلمين، سأصلح بين الناس، لن أكون سبب في الفتنة، سأعين الناس في دلهم على الطريق، سأتصدق بكلمات طيبات، أشفي صدور خواتي، أجبر خاطر الأخوات. كل هذا باب واسع. إذا أنت اركعي ركعتين الضحى، داومي عليها، أقلها ركعتان، أكثرها لا حد له، صلي ما شئت، وهذا كله لك. المهم احفظيها، أن المفاصل والجوارح، المفاصل والجوارح تتحرك في طاعة الله. ويا سعادة وفلاح من كانت خطواته لإصلاح ذات البين وجمع الكلمة وإطعام الفقير والمسكين والشفاعة الحسنة وطلب العلم وصلة الرحم وزيارة المريض والقيام بحق الصداقة والصلة. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إذن إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ذكر سبحانه ما قدموا من الأعمال التي قد تكون معنوية لا أثر لها. ما قدموا قد يكون شيئا معنوي، ابتسامة ابتسمتيها، وضعت يدك على كتف يتيم، وضعت يدك على رأس يتيم، ابتسمتي، قلتي كلمات، في شيء ممكن ما يترك أثر، ما إله يعني، هذا الله كتبه. وآثارهم كل شيء له أثر، كل شيء يترك أثر، الدال على الخير كفاعله، الناس تأخذ علم تتداوله، أنت تركتيه، كلام يتنقله لك، أعمال حسية تترك أثر، الله كتبه. وكل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، لتعلمي أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع ولا تضيع عنده مثقال ذرة، وأنه جواد وأنه كريم. قال قتادة: لو كان الله تعالى مغفلا شيء من شأنك يا ابن آدم أغفل ما تعفي الرياح من هذه الآثار، ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله، حتى أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة الله أو من معصيته. فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة فليفعل. لا تترك شيء ممكن أن يكون لك فيه أجر وثواب إلا تعملي، لا تترك باب فيه خير إلا تعملي. عندك كلام طيب قولي، طب ما عندي كلام طيب، سكوتك عن الكلام السيء أجر وصدقة، كفك عن طريق فيه سوء صدقة. الله سبحانه وتعالى لن يترك لك لا فعل ولا ترك كان لرضا الله وابتغاء وجه الله وتريدي فيه القرب من الله، إلا الله جعل لك هذا. لذلك حبيباتي المباركات، ما تتركوا من الأعمال ولا الأقوال إلا أن تأتوا. والأخت اللي ذكرت أن الشيخ الصالح الفوزان ومرت عليه هذه الفتوى أنه قال ما نداوم على صلاة الضحى، القول الذي قاله الشيخ ابن عثيمين المداومة، يعني لعل الشيخ ماذا أراد؟ يا أخواتي الحبيبات، في فقه للكلام، يعني لابد أن نفهم الكلام. الآن لا يصح أنك ترفعي السنة إلى درجة الفرض، يعني لدرجة أنك الآن تعاتب الناس معاتبة الفرض. يعني الآن في ناس، يعني مثلا الآن أنت في مكان في رجال صح، وآتى وقت الضحى، أنت ما صليت الضحى، والأولى لك أنك ما تتحركي الآن في مكان ضيق وفي وجه الناس، لا إلا تصلي الضحى والرجال تنظر إليها. لا، الآن ممكن في هذا الوقت اتركي، سنة هي الآن. هل أنه ممكن أقضيها؟ أو ممكن تقضيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي السنن كما كان يقضي الفرائض. لذلك اللي تترك وردها من الليل لو صلته من النهار يكتب لها كأنه هي أدته في الليل قيام. لكن ما نرفع دائماً السنة لدرجة الفرض، يعني لا تعامل الناس ولا تتكلم معهم عن 6 شوال كما تتكلم معهم عن صيام رمضان. يعني في من الناس يوجب على الناس، يعني الآن حتى لو مريضة تقول لها لا صومي 6 من شوال، طب هي مريضة وعندها رخصة، لماذا أنت ترفع السنة إلى درجة الفرض؟ واضح يا أخواتي فقه الكلام؟ يعني السنن يستحب المداومة عليها، الضحى من السنن المستحب أن تداومي عليها. إحنا ما عندنا فرصة أنه نعمل كل الأعمال اللي في الحديث، ما عندنا فرصة أنه نأتي بكل ما جاء في الحديث، لكن ممكن أن أركع ركعتين الضحى، الحمد لله هذا ميسر، فيكون صدقة عن 360 مفصل. لكن فقه الحديث أن لا ترفع درجة السنة إلى درجة الفرض، وتعامل السنة معاملة الفرض. واضح؟ إذن هذا هو فقط الذي سمعت فقه الكلام. نريد دائما أن نفهم كلام الفقهاء والعلماء حتى لا نحث الناس على ترك النوافل، لا نحثهم على ترك الأعمال. إحنا فقراء، إحنا ضعفاء، نريد أعمال، نريد كل السنن تطبق، نريد أنه كل أقوالنا وكل أعمالنا تكون في طاعة الله. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال ولأجمل الأقوال والأعمال. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم الكريم أن يجعل كل جوارحنا ومفاصلنا تتحرك في طاعته وفي رضا وفي محابه، أن يقربنا للطاعات، أن يصرفنا عن المعاصي والسيئات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اهدنا لأحب الأقوال والأعمال، اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال. اللهم يا رب يا الله باسمك الأعظم، اللهم نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترحم المستضعفين في كل مكان. اللهم اطعم جائعهم، اللهم اكسو عريانهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم اربط على قلوب تكلاهم، اللهم انصرهم من عندك نصر عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم أنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم ارحمهم، اللهم تجاوز عنهم، اللهم اعفو عنهم وعافهم، ووسع مدخلهم، غسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، أبدلهم دارا خيرا من دارهم، أهلا خيرا من أهلهم، زوجا خيرا من زوجهم. اللهم أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، اللهم افرش قبورهم بفراش الجنة يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.